هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى، وبلدية الاحتلال توزع اخطارات هدم في بلدة العيسوية. 17 عاما على اندحار الاحتلال من غزة، ومواجهات بين المقاومين وقوات العدو في جنين. وقفات إسنادية للأسير المريض ناصر أبو حميد في الضفة والقطاع وسط مطالب بإطلاق سراحه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من قوات الاحتلال، وبالتزامن مع فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، كما أدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرق الأقصى قبل أن يغادروا عبر باب السلسلة. وفي ملف القدس والمقدسات أيضا، قدمت ما تسمى منظمات الهيكل التماسا لمحكمة الاحتلال للسماح للمستوطنين بالنفخ في البوق في المسجد الأقصى، وطلبوا بإدخال ما تسمى بقرابين العرش النباتية خلال عيد العرش التوراتي. يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه سلطات الاحتلال من تشييد مبنى تهويدي جديد يضم كنيسة ومدرسة تلمودية في حي المغاربة الملاصق للأقصى. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
خطوات تهويدية جديدة، يبدو أن الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين على وشك أن ينفذوها، ووفقا للإعلام العبري، فإن مجموعة ضمن ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم قدمت التماسا لمحكمة الاحتلال العليا مطالبة فيه بالسماح لأفرادها بالنفخ في البوق في ساحات المسجد الأقصى بذريعة ما يسمى رأس السنة العبرية في 26 من شهر أيلول سبتمبر الحالي. أداء طقوس تلمودية عديدة ضمن مطالب المنظمات الاستيطانية كان أبرزها إدخال ما يسمى قرابين العرش النباتية والمعروفة باسم الأصناف الأربعة، وذلك خلال ما يطلق عليه اسم عيد العرش التوراتي الذي يمتد بين 10 و17 من الشهر المقبل. لم تتوقف مستجدات المخطط التهويدي في المسجد الأقصى هنا، فسلطات الاحتلال انتهت من تشييد مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة الملاصق للأقصى، ويحتوي على كنيس ومدرسة تلمودية، ما يعزز المشروع التهويدي ويحاصر المسجد المبارك في محاولة لطمس هويته الحقيقية. مخططات عدة ينوي الاحتلال تطبيقها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن ما كشف منها القليل، وذلك في ظل سعي منظمات الاستيطان ومن ورائها سلطات الاحتلال لتشويه الهوية التاريخية للمدينة.
وفي القدس أيضا وزعت بلدية الاحتلال 10 إنذارات الهدم على عدة منازل في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
لا يكاد يمر يوم من دون أن تقتحم قوات الاحتلال بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة وتنكل بسكانها وتضيق الخناق عليهم عبر الاعتقالات التعسفية والإغلاقات المستمرة والاختارات وهدم المنازل، مستخدمة كل الأساليب والوسائل العنصرية الممنهجة. آخر فصول الهجمة الشرسة على العيساوية اقتحام طواقم من بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة والشروع بتصوير شوارع البلدة وعدة منشآت ومنازل فيها قبل أن توزع 10 إنذارات الهدم على عدة منازل والذريعة البناء من دون ترخيص. طواقم البلدية علقت اختارات هدم إدارية على 10 المنازل واستدعاءات لمراجعة البلدية، واللافت أن أوامر الهدم شملت منازل قائمة منذ 5 إلى 10 سنوات. سبق ذلك إجبار بلدية الاحتلال المقدسي زياد درويش على هدم منزله في العيسوية قصرا بذريعة البناء من دون ترخيص. سلطات الاحتلال تسعى منذ زمن طويل لإخراج العيسوية من منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس بعد تحطيم بنيتها الديموغرافية وتركيبتها العشائرية، ويرى مقدسيون أن ما يجري تنفيذه على الأرض وبصمت مرتبط بنفق تحت الأرض يربط بلدة العيسوية ببلدة عنات المجاورة ليتبعها بعد ذلك إغلاق مدخلها الغربي الرئيس الذي يربطها بمركز مدينة القدس. فمنذ احتلالها عام 67 صادرت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي العيساوية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء الشوارع الالتفافية والقواعد العسكرية، إلا أن ممارسات الاحتلال الاستفزازية ولدت ردودا من أهالي البلدة تمثلت برشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة والمفرقعات باتجاه جنود الاحتلال.
شكل انسحاب قوة الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة تحولا في طبيعة المواجهة مع الاحتلال، وطاح بكل الخيارات والرهانات على المسارات السياسية التي أهدرت الحقوق الفلسطينية. تجربة غزة واندحار الاحتلال شكل باعثا للمقاومة في الضفة الفلسطينية المحتلة التي تسعى إلى استنساخ هذا النموذج المقاوم. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
لم يكن انسحابا بالمعنى العسكري كما أراد الاحتلال تصويره، بل هزيمة مدوية بعدما حاول كيان الاحتلال الفرار من جغرافيا باتت كلها تقاتل هذا الوجود الطارئ الذي انكشف ضعفه أمام قوة المقاومة والتي عادت الاعتبار لفعل البندقية عقب مسار التسوية. 17 عاما مرت والحدث يسكن بكل تفاصيله في الذاكرة الإسرائيلية، مؤرخا ليوم أطاحت فيه غزة بوهم القوة وأثبتت أن المقاومة التي حاول الآخرون التحلل منها تبقى هي الأجدى.
الاندحار الصهيوني عن قطاع غزة جاء نتيجة ضربات المقاومة التي أوجعت الجيش الصهيوني ومستوطنيه، ونحن نؤكد لأهلنا في الضفة الغربية بأنه لا يمكن أن ندحر الاحتلال وأن نرضى جرائمه التي يرتكبها ضد أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس إلا من خلال إدامة حالة الاشتباك.
إرهاصات الاندحار من غزة بعد كل هذه السنوات تقرأ اليوم في الضفة المحتلة التي تغلي كالمرجل في وجه الاحتلال، فيما بدا سيناريو غزة يقفز مجددا بوجه الإسرائيلي الذي خاض معركة حسم الضفة دون طائل.
المقاومة التي بدأت بفكرة رفض الاحتلال لهذه الأرض واللي طورت إلى مسيرات جماهيرية ثم بعد ذلك إلى رجم الحجارة ثم بعد ذلك السلاح إلى والسكاكين وغيرها، أدت إلى انسحاب الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة بطريقة مخزية، وهذا كان باعث على أن تنهض المقاومة لتأخذ دورها.
مراقبون سياسيون اعتبروا أن إخفاق التسوية ومسار أوسلو الذي لم يجلب سوى المزيد من الاستيطان وقدم الأرض أعاد الرهان مجددا على الفعل الكفاحي كطريق وحيد للتصدي للاحتلال واستنساخ تجربة غزة التي أفضت إلى الانسحاب بدون قيد أو شرط.
بطبيعة الحال ما كان في قبل 17 عام موجودا في غزة أصبح يتشكل بشكل تدريجي في الضفة المحتلة، وأعتقد أنه إذا صارت الضفة على خطى قطاع غزة فإننا قريبا سنشاهد تكرار للتجربة، لأن هذا العدو لا يحتمل المواجهة، لا يحتمل القوة، عدو ضعيف، هو أوهن من بيت العنكبوت.
الانسحاب من غزة كان مقدمة كما يراها الإسرائيلي للمأزق الوجودي الذي لا مفر منه وكتبت أولى فصوله هنا في غزة.
الانتحار الإسرائيلي من قطاع غزة قبل 17 عاما شكل نقطة تحول في الصراع مع الاحتلال، أثبت بأن المقاومة هي الكفيلة باسترداد واستعادة الحقوق، تجربة بدأت تتجلى مضامينها اليوم في الضفة الغربية بحسب المراقبين من خلال اتساع رقعة العمل المقاوم.
أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلة خلال اقتحام قوة الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة، وقالت مصادر محلية إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت مخيم جنين فجرا وتمركزت في حي الجابريات، كما حاصرت منزل عائلة السعدي واقتحمت واعتقلت الأسير المحرر ماجد السعدي. هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في أحياء متفرقة من المخيم. ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية وقفة في ميدان بن رشد وسط مدينة الخليل للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد بعد التدهور الخطير الذي طرأ على صحته. وطلب المشاركون المجتمع الدولي بضرورة التدخل للإفراج عن الأسير أبو حميد، كما أكدوا أهمية وصول العلاج لجميع المرضى الأسرى لمواجهة سياسة الإهمال الطبي التي تعتمدها إدارة سجون الاحتلال. وفي مدينة غزة نظم أهل الأسرى اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنا مع الأسير أبو حميد. ورفع المشاركون في هذا الاعتصام صور أبنائهم الأسرى وصورا للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى، كما رددوا شعارات تطالب بحرية عاجلة للأسرى. وحول آخر المستجدات للوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد والتحركات المساندة، يقول مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر:
لغاية الآن الوضع يزداد سوءا ووضعه الصحي في تراجع، الأطباء يعني أشاروا إلى خطورة وضعه الصحي واستشهدوا في أي لحظة بسبب انتشار مرض السرطان في كافة أنحاء جسده. بالتالي المطلوب حاليا هو الضغط على الاحتلال، على حكومة الاحتلال للإفراج عنه في أسرع وقت ممكن. التحركات موجودة ميدانيا رسميا شعبيا، ولكن لغاية الآن لا يوجد أي نتائج، ونأمل أن نستطيع أن نساعد تحريك هذا الملف والضغط على الاحتلال للإفراج عنه في أسرع وقت ممكن إن شاء الله.
رحلة طويلة من المعاناة تستمر فيها والدة الأسير ناصر أبو حميد التي تعيش قلقا يوميا على مصير ابنها دون أن ينفذ صبرها، وهي من اعتادت السجون والزيارات، لكن هذه الأيام بات الوضع مختلفا بالنسبة للحاجة. أم ناصر فابنها الأسير بات جسدا منهكا بالأوجاع والمرض، ولم يعد بيده حول ولا قوة حتى لسماع صوتها الدافع. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
سنديانة فلسطين لقب استحقته وبجدارة الحاجة لطيفة والدة الأسير المريض نصر أبو حميد. فبينما عمرت سنديانة بأرض فلسطين وتشبثت، صمدت أم نصر في وجه محن تتالت دون أن تتزعزع. فحكايتها تكللت في 5 أبناء سلبها الاحتلال حق رؤيتهم واحتضانهم، وسادسهم شهيد.
والدتي بتصحى صلاة الفجر، بتعيش المعاناة الحقيقية أثناء زيارتها لأبنائها من خلال تنقلها لأكثر من سجن، وبالتالي تدفعها أحيانا غريزة الأمومة للبكاء. هي تبكي أحيانا، هي تدعي أن ترى ناصر ولو للحظة واحدة خارج أسوار هذا السجن، أن تحتضن ناصر. هذه هي غريزة الأم.
ناصر أبو حميد الأسد المقنع الذي سلبه الاحتلال حريته وظن أنه سينال من عزيمته بالمؤبدات 7 التي أرادها له. نهش السرطان جسده شيئا فشيئا حتى أحكم سيطرته على كل جزء فيه، ومع ذلك يصر الاحتلال على احتجاز ذاك الجسد المنهك حتى آخر رمق فيه.
لما رحت شفت أنا وأخو، إحنا ما شفناهش أصلا، شفنا حدا مدته مكلبش ونايم الصاح يعني، وذاكرته ما كانش يعرف حدا. أخوه نصر موجود عنده بالسجن 20 سنة، أعتقد واحد ويا ما عرفوش. أنا أكتر أمنيتي بدي أشوف ابني برا، بس إذا الله كتب له يعيش بعيش، وإذا الله كتب له الشهادة بتمنى يوم يطلع محرر يشوف الشعب اللي ضحى علشانه، وإذا ربنا اختاره الشهادة يختار بين إخوته، ما يحطوا بتلاج ويرموا في كيس.
حكاية ناصر هي واحدة من آلاف قصص التراجيديا التي تسبب بها الاحتلال على الساحة الفلسطينية. فناصر الآن يلفظ آخر أنفاسه وفق الأطباء، وأمام الجريمة الموصوفة بحقه تتعالى مطالب والدته بأدنى الحقوق الإنسانية، وهي احتضان أم لفلذة كبدها قبل أن يغيبه الموت، ولم يعد يشكل أي خطر بعدما بات عاجزا بفعل المرض.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى، وبلدية الاحتلال توزع أخطارات هدم في بلدة العيساوية. سبعة عشر عاما على اندحار الاحتلال من غزة، ومواجهة بين المقاومين وقوات العدو في جنين. وقفات إسنادية للأسير المريض ناصر أبو حميد في الضفة والقطاع وسط مطالب بإطلاق سراحه. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان الضفة ومحاولات الاحتلال إقحام السلطة في المواجهة. مستمعي الأفاضل، سنكون معكم في فلسطين اليوم في عدة فقرات لهذا اللقاء إن شاء الله، ونبدأها في البداية مع نداء غزة. ومن ثم تستمعون إلى فقرة مع الشهداء. ونختم اللقاء بإذن الله مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة نضع فاضلي.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال حرم مرضى القطاع من حقوقهم العلاجية جراء نقص الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم، كما لا يزال الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة في المستشفيات. الزميلة نهى حسينة والتقرير التالي.
أنقذوا مرضى غزة، عنوان بمعان عميقة يجسد حالة التدهور غير المسبوقة التي تصيب القطاع الصحي في غزة في ظل الحصار الطويل المفروض على القطاع.
طالب كافة المؤسسات والجهات المعنية بالعمل الجاد والمسؤول لتوفير الأدوية الأساسية والتخصصية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والتجهيزات الطبية اللازمة لمستشفيات ومرضى قطاع غزة. باسم مرضى قطاع غزة نوجه هذه الرسائل إلى أسماع العالم كافة بأن أنقذوا مرضى قطاع غزة.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن استمرار الحصار حرم المرضى من حقوقهم العلاجية جراء نقص نحو 40% من الأدوية الأساسية و32% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم. المصير القاسي يواجه أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة هنا جراء التأخر في إصدار تصاريح المغادرة من الاحتلال التي تمتد لأشهر طويلة، ما أدى إلى وفاة عدد من المرضى.
إن التقارير الأممية الصادرة بهذا الصدد أفادت بأن 1922 مريض ممن يمتلكون تحويلة علاجية صادرة من وزارة الصحة لم يتمكنوا من الخروج من حاجز إيرز بيت حنون بسبب المماطلة الإسرائيلية.
أنين ووجع المريض المحاصر في غزة جريمة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، في مشهد لكارثة صحية تتفاقم وتتطلب حراكا عاجلا من المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية للضغط من أجل رفع الحصار.
نشكر الزميلة نهى حسين على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مستودعات الأدوية المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أسامة الفرة. نستمع معا.
دكتور أسامة، العلاج في طبيعة الحال حق مكفول لجميع المرضى من قبل القانون الدولي، كيف تتابعون ما يجري من إجراءات بحق المرضى في غزة، لا سيما منع الكثير منهم من مغادرة القطاع لجهة تلقي العلاج؟
عزيزي، يعني احنا في وزارة الصحة دائرة التحويلات انه اي اجراء بتاخده بتعمل تحويله لقطاع غزة، وبتم منعهم دخولهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي. لا يعني ما هذا الموضوع، يعني خلينا نقول هو موضوع اكثر يدخل في داخل الاطار السياسي وعن جهية الاحتلال في وقف هؤلاء المرضى، ولكن وزارة الصحة بتكون عاملة التنسيقات الكاملة المطلوبة، ولكن هذا بالنهاية بضل احتلال. في حالة أنه رفض الدخول دائما تبذل كل الجهود من قبل الوزارة من أجل وصولهم إلى المستشفيات وتلقيهم للعلاج المناسب.
في ذات السياق دكتور أسامة، أفادت وزارة الصحة في غزة أن هناك نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الصحية، كيف تتابعون هذا الأمر؟ وهل هناك تواصل دائم بينكم وبين الصحة في غزة فيما يتعلق بتزويد القطاع بالمعدات والأدوية اللازمة؟
هو بداش نقول تواصل، هي المحافظات الجنوبية جزء من الوطن، وما يتم استهلاكه إلنا وإلهم والكميات اللي احنا بنطلبها بتكون محسوب حسابها إلنا ولجميع المحافظات الجنوبية، وبالتالي أي نقص يحدث في الأدوية، وحقيقة هاي الفترة شوي عصيبة، كان في نقص لعدد من الأدوية لأسباب خارج عن إرادتنا، أسباب مالية أكثرها، ما قدرت الشركات الموردة تجيب كل الأدوية، وبالتالي أي نقص حصل في قطاع غزة هو كان موجود في نفسه في الضفة الغربية. فيما يتعلق في المستهلكات الطبية كذلك الأمر، إحنا باستمرار في طلبيات بتطلع لقطاع غزة حسب الكميات اللي هي مطلوبة والمقررة لهم في العطاءات المركزية.
دكتور أسامة، ماذا عن المؤسسات الدولية والإنسانية؟ هل هناك مطالبات لمتابعة ما يجري من ضغط على المرضى داخل غزة، وأيضا في إطار فرض ضغوط على الاحتلال لتسهيل تنقل المواطنين المرضى وأيضا إيصال المستلزمات الطبية للقطاع؟
إحنا المستلزمات الطبية من أدوية ومستهلكات ومواد مخبرية دائما يتم التنسيق إلها، وبتخرج من مستودعاتنا المركزية باستمرار، وهذا يعني جزء من شغلنا، ودائما على تواصل دائم ومستمر مع الإخوة في وزارة الصحة الفلسطينية العاملين في قطاع غزة. أما فيما يتعلق في معيقات الاحتلال، يعني هذا موضوع بتوقع هو خارج عن إرادتنا كمستودعات أدوية وكإدارة عامة للمستودعات. سيادة موضوع احتلال يعني خارج عن سلطاتنا.
أسامة الفرة، مدير مستودعات الأدوية المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير مستودعات الأدوية المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أسامة الفرة، نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء من برنامجكم فلسطين اليوم. ما حقيقة مطالبة الاحتلال إقحام السلطة في مواجهات الضفة؟ ما الدافع وراء ذلك؟ وما هو موقع التنسيق الأمني على هذا الصعيد؟ وما الذي يعنيه تراجع الدافع لأداء الخدمة العسكرية في الضفة؟ الضفة ومحاولات الاحتلال إقحام السلطة في المواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الأفاضل، تحاول سلطات الاحتلال دفع أجهزة أمن السلطة إلى تنفيذ حملات اعتقال ضد مقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في منطقتي جنين ونابلس، بادعاء منع تصعيد واسع في المنطقة. سلطات الاحتلال تعتبر أن قرارا في هذا الاتجاه ينبغي أن يصدر عن رئيس السلطة محمود عباس، وبذلك توجهت إلى دول بينها مصر وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة من أجل ممارسة ضغوط بهذا الاتجاه بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية. الزميل محمد ناصر وهذا التقرير.
يعيش الاحتلال حالة إرباك عميقة نتيجة تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية ضد الجنود والمستوطنين، خصوصا أن عدوانه في كافة مناطق الضفة سواء في القرى والمدن والمخيمات لم يؤدي لخفض المقاومة التي ازدادت يوما بعد يوم، على الرغم من أنه وعلى مدار الساعة يتحرك في كافة الاتجاهات لمنع وقوع عمليات إضافية. فبعد أيام من طلب سلطات الاحتلال من الولايات المتحدة الضغط على السلطة الفلسطينية والعمل بشكل أكثر لوقف عمليات المقاومة في الضفة، تكشف وسائل إعلام عبرية عن وساطة جديدة للغاية نفسها، لكن هذه المرة مع قطر. صحيفة هآرتس العبرية أكدت أن كيان الاحتلال يريد من أجهزة السلطة الفلسطينية مضاعفة نشاطاتها واعتقال المقاومين إضافة إلى جمع الأسلحة لمنع التصعيد في الضفة الغربية. الصحيفة العبرية توقعت أن يبقى الوضع في الضفة الغربية على حاله، وربما يشهد مزيدا من عمليات المقاومة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عشرات التحذيرات صدرت حول احتمال تنفيذ عمليات ليس في الضفة الغربية فحسب، بل ستمتد إلى مناطق أخرى، ما دفع بقوات الاحتلال إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين بزعم ضلوعهم في تنفيذ عمليات إطلاق نار، كما ادعت شرطة الاحتلال أنها أحبطت الخميس الماضي في يافا عملية إطلاق نار بعد اعتقال فلسطيني في حقيبته سلاح وذخيرة، وزعمت أنه اعترف بأنه كان يخطط لتنفيذ عملية في تل أبيب. التخبط والإرباك الذي يعيشه الكيان هذه الأيام في الضفة الغربية سببه تنامي المقاومة المسلحة في مقابل هشاشة قوة جيش الاحتلال، حيث كشفت القناة الثانية عشرة العبرية عن إحدى المعضلات الرئيسية التي ستواجه رئيس هيئة الأركان الجديد هيرتس هاليفي، وجميعها تحديات نابعة من مفاصل الجيش. وقالت القناة العبرية إن أهم المعضلات تتمثل بتراجع الدافعية لأداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتياط وتلاشي أسطورة جيش الشعب بحسب تعبيرها. القناة العبرية حذرت من تجاهل القيادة العسكرية لهذه الحقيقة باعتبارها مؤشرا خطيرا على مستقبل الجيش والكيان، لأنه لن يتمكن من التعامل مع حرب على عدة جبهات في حال استمرار التراجع في مستوى قوات الاحتياط.
نعم، نشكر زميل محمد ناصر عن توجه سلطات الاحتلال للطلب من السلطة تنفيذ اعتقالات بحق ناشطي المقاومة في الضفة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار. بداية أستاذ خالد أبو هلال، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييكم، نشكركم على تقبل الدعوة. وطبعا أستاذ خالد، هناك محاولات من قبل سلطات الاحتلال لدفع السلطة إلى تنفيذ عمليات اعتقال بحق المقاومين الفلسطينيين في الضفة، في حين أن قادة السلطة تحدثوا عن أن الاحتلال هو المسؤول عما يجري في الضفة. أستاذ خالد، كيف يمكن تناول هذا المشهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا حياكم الله. واضح أن مشروع السلطة الفلسطينية الذي ابتدأ كوهم سياسي صدر لشعبنا فكرة إمكانية الوصول إلى تفاهم مع هذا العدو الصهيوني المجرم من خلال تقاسم الأرض وتوزيع الحقوق، قد سقط وإلى الأبد من ذهن وعقل وقلب شعبنا الفلسطيني بعد أن وصل في مآلاته النهائية إلى مجرد تنسيق وتعاون أمني مع الاحتلال من قبل أجهزة أمن هذه السلطة، حتى بلا مقابل لا سياسي ولا اقتصادي. وأعتقد أن هذه الصورة القاتمة لمشروع السلطة ووهمها السياسي الذي سوقته لسنوات طويلة بعد أن وصل إلى نهايته المشؤومة، لم تعد هذه السلطة قادرة على أن تقوم بدورها الأمني. الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية الذي يتابع ويشاهد ما يقوم به الاحتلال من جرائم من اعتداءات، من محاولات تهويد للقدس وللأقصى وتفريغ الأرض من سكانها، من جرائم يرتكبها بحق شعبنا. كل هذا يعني أدى إلى تصعيد كل عمليات المقاومة بكل أشكالها التي نتابعها في الفترة الأخيرة. وهذا أمر أعتقد أن السلطة بدأت تدرك أنها غير قادرة على الوقوف في وجه هذه الإرادة الشعبية الجارفة التي باتت تمثل حاضنة فعلية للمقاومة وخيارها ومشروعها.
طيب ما الذي يدفع بالاحتلال أستاذ خالد اليوم للطلب من السلطة بالقيام بعمليات اعتقال على مستوى الضفة، مع العلم أن هناك تنسيق أمني بين الجهتين؟ ما الدافع اليوم؟
أنا أجزم أن هذا الدور الذي كانت تقوم به السلطة على مدار السنوات الطويلة الماضية، والذي كان يوفر الكثير من الجهود والإمكانيات والقدرات البشرية والتكنولوجية على الاحتلال، يفتقد اليوم الاحتلال. السلطة غير قادرة، فعليا غير قادرة. نحن استمعنا جميعا قبل عدة أيام أن رموز وعناوين هذه السلطة طلبوا من الكيان الصهيوني عدم اجتياح المدن الفلسطينية لمدة 4 أو 5 أشهر فقط، حتى يعطوا أجهزة أمن السلطة الفرصة لذلك، لكن الإسرائيليين رفضوا. أمر يؤكد أن ما كان يحدث سابقا هو عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وأجهزة أمن السلطة. اليوم السلطة غير قادرة فعليا على القيام بهذا الدور. أقول لك الكثير من أبناء هذه السلطة وأعضاء العاملين في أجهزتها الأمنية باتوا يشاركون في عمليات وفي مواجهة الاحتلال وفي إطلاق النار على الاحتلال. لم يعد لدى هذه السلطة أي شرعية أو قدرة على مواجهة الناس وعلى تفسير ما تقوم به، ولذلك هي تقف موقف العاجز. لا هي قادرة على تلبية رغبة من كانت وكيلا له، أقصد الاحتلال، ولا هي قادرة على أن تقوم بوظيفتها على المستوى الداخل الفلسطيني. لذلك حالة العجز التي تعيدها أجهزة أمن السلطة ربما مقدمة لانهيارها في المستقبل القريب.
طيب في الوقت الذي يطالب فيه الاحتلال السلطة بتفعيل دورها على مستوى الضفة، إعلام الاحتلال يكشف النقاب عن معضلات حقيقية في داخل الجيش تواجه قيادة الأركان، تتمثل بتراجع الدافع لأداء الخدمة العسكرية في الضفة. كيف تعلقون أستاذ خالد؟
واضح وبات ملاحظا عبر الكثير من التقارير المتلفزة التي تبث فضائيات العدو ووسائل الإعلامية هذا المجتمع الصهيوني الذي يعاني من انهيار على كل الجبهات، على الجبهة الاجتماعية، على الجبهة السياسية والحزبية، على الجبهة العسكرية. نحن نتحدث عن الجيش الإسرائيلي بوحداته المختلفة على كل المستويات تعيش حالة من التراجع، بل ولا أبالغ إن قلت من الانهيار في منظومة تماسكها. دافعية الإسرائيلي للعمل في هذا الجيش ووحداته القتالية تراجعت كثيرا، خصوصا بعد أن وجدوا مقاومة صلبة وعنيدة استطاعت أن تعمل على كي الوعي الإسرائيلي. هذا الإسرائيلي الذي كان يرى في العربي وفي الفلسطيني مجرد يعني طابور يقضي عليه بأسلحة متطورة من الجو ومن البر، اليوم عاش مواجهات سواء على مستوى غزة أو على مستوى الضفة من خلال هذه العمليات النوعية الجريئة التي كنا نرى من خلالها فلسطيني واحد يستطيع من خلال عملية مسلحة أن يفرض منع استدوال على مدينة كبيرة أو مغتصبة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، أو فلسطيني واحد يركض أمامه المئات من المستوطنين والجنود الصهاينة. هذه الصور التي شاهدها الجميع أعتقد أنها أثرت كثيرا في المجتمع الصهيوني وأدت إلى كي الوعي لدى الإسرائيلي، وهذا أفقد الناس المغتصبين الصهاينة حافزية العمل في القوات الأمنية والعسكرية. الإحصاءات الإسرائيلية التي تعلن تشير إلى أزمة حقيقية يعاني منها يعني الموارد البشرية في تجنيد الجيش الصهيوني ومؤسساته بالكادر البشري.
طيب أستاذ خالد، من خلال ما تفضلتم الآن وهذه المعطيات، هل يمكن الحديث اليوم عن عدم سيطرة القوات الاحتلال على الأرض في الضفة؟ بالطبع على أرضية هذه المعلومات،
جنين كانت السباقة تكلم في أكثر من مرة أن جنين شبت على الطوق وأنها خرجت عن السيطرة. بعد فترة بسيطة نابلس جبل النار لحقت بجنين وانضمت إليها. الآن الإسرائيلي يقول أن شمال القدس الفلسطينية تقترب من منطقة عمليات معقدة. إذا محتاج يعني قبل يومين أراد الجيش الصهيوني أن يهدم شقة الفداء الفلسطيني ابن رعد حازم. دخلت حتى أن كتاب صهاينة قالوا لم يبقى جندي واحد في إسرائيل بين قوسين إلا ودخل جنين فقط ليقوموا بهدم شقة مجاهد فلسطيني. وبالتالي أنت تتحدث عن مناطق شبه محررة، مناطق باتت فيها ظاهرة المسلح الفلسطيني المطارد لهذا الجيش ظاهرة مقبولة، حاضنة شعبية قوية جدا تلتف حول المقاومين الأبطال. كل يوم تضاف منطقة مخيم بلدة فلسطينية جديدة إلى هذه المناطق التي شبت على الطوق. نعم نحن أمام يعني حالة فلسطينية تقترب من حالة غزة رغم كل التعقيدات التي تشوبها ساحة الضفة الفلسطينية. لكن نعم الأذن والمخيمات الفلسطينية تمضي رويدا رويدا باتجاه فقدان السيطرة الصهيونية بل والعجز عن اقتحامها إلا بخسائر وبإمكانيات كبيرة جدا.
إذن على أرضية ما تناولناه في حديثنا من معطيات أستاذ خالد، ماذا في توقعاتكم حيال مستقبل الضفة الغربية؟ تصاعد مقاومة موازاة تصعيد من جانب الاحتلال، إلى أين تتجه الأمور في الضفة؟
إلى حيث الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه، إلى الصدام الحتمي مع الاحتلال. لا يمكن التعايش مع الاحتلال، لا يمكن التعايش مع الاستيطان، لا يمكن التعايش مع تهويج الأسرى، لا يمكن التعايش بين الحق والباطل، بين أصحاب الأرض واللصوص الذين يغتصبونها. ولذلك الوضع الطبيعي هو تصعيد حيث الصدام والمواجهة مع الاحتلال. نحن نجزم أن المستقبل القريب يحمل المزيد والمزيد من إرادة شعبنا في الانتفاض في وجه هذا الاحتلال، في الثورة في وجه هذا الاحتلال، في الاشتباك مع هذا الاحتلال، حتى يجعل كلفته وكلفة وجوده على أرضنا أثمن بكثير. وكما اندحر من غزة ونحن نعيش يعني الذكرى السنوية 17 للاندحار والهروب من غزة، كما اندحر من غزة تحت وطأة ضربات المقاومة، نحن واثقون أن شعبنا بإذن الله قادر على تفريغ المغتصبات الصهيونية من ساكنيها المغتصبين الصهاينة بفعل ضربات المقاومة المستمرة والمتصاعدة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم أستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، نشكركم على هذه الإيضاحات القيمة وأشكركم على تقبلكم الدعوة ونشاركم معكم في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السماعة الكريم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة
مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
Thank you. الشهيد البطل عبد المجيد صالح من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عرف بحبه لوطنه فلسطين، وكان على الدوام يحرس من خلال رباطه المتواصل حدود الوطن الذي يتربص به الاحتلال من كل جانب. كان أهله يفكرون بتزويجه، وكان هو يفكر بالشهادة التي بحث عنها من خلال عمله وجهاده، وهو ما كان له حيث استشهد في 22 من شهر مايو من العام 2009، وعلى الثغور التي أحب الرباط فيها دوما. للحديث عن قصة حياة وجهاد الشهيد صالح نستضيف شقيقه الزكي سعيد صالح.
والله الشهيد عبد المجيد الله يرحمه، يعني هو شاب عمره 22 سنة تقريبا، جاء خبر استشهاده في 22/5/2009.
نعم.
هو كان يعني يدرس، يعني تفاجأنا في الخبر مفاجأة احنا.
نعم.
كان يدرس يتعلم كهرباء في خانوني. وطبعا بقدم توجيهي. فيعني احنا يعني ما كانش عندنا يعني ما كانش عليه اي ملاحظات لهي القصه، استشهاد لا شيء لغيره لغيرك.
نعم.
في الخبر في يوم جمعه 22/5.
طب كيف استشهد؟
استشهد اللي انا خبر انه يعني مستشهد على الحدود شرق المطار.
شرق المطار.
نعم.
ما في تفاصيل يعني اشتباك، محاوله تنفيذ عمليه؟
حسب ما سمعت انه اشتباك، ايش نوعية الاشتباك؟ كان رابط، كان عرفش كيف بالضبط عن القصة، احنا يعني راح هو ما حبناش نفهم وراء التفاصيل يعني، خلص يعني راح الجمل زي ما بقول النبكة عرفنا، فاحنا ما خدناش في تفاصيل يعني، جانا خبر استشهاد. يعني انا اتمنى تنظيم الجهاد الاستيطاني.
نعم.
طب خارج الاشتباك كاين هو برابط كاين رايح يعمل عملية رسمية بالضبط، مش عارف كيف يعني حكايته، يعني ما تسر وما ما جيناش تفاصيل عن هيك قصة.
طب انتو ما كنتوش تعرفوا يعني انه في انه بيشتغل هيك شغل عبد المجيد؟
والله احنا ما بنعرف. لا
نعم.
اما هو يعني تابع لتنظيم الله اعلم.
كنتوا بتعرفوا؟
هو يعني كنا نعرف انه بيطلع برابط معاهم شغله زي هذه، اما يعني ما كنتش نعرف انه فراسه فكره زي هذه.
ما كانش مبين عليه علامات يعني ملامح انه ممكن انه بفكر في الشهاده؟ ما كان بيحكي؟
لا لا بالنسبه لنا لا.
يعني كان كتوم، ما حد بدري عنه شيء.
لا صحيح، ما يعني ما عنا يعني تفاجئنا في الخبر مفاجئ احنا بالنسبه لنا.
يعني كيف انتوا كيف عرفتوا بالخبر؟
والله عرفنا بالخبر يعني عن طريق المستشفى، احنا عرفنا في البداية.
نعم.
اجي ناس المستشفى واجي اصحابه هيك يعني كانت عين طنبت يعني مش عارف ايش، واجي هيك يعني سألوا عنه مرة مرتين وثلاثة. يعني حسينا في ايش. فهيك قبل صلاة الظهر ويوم الجمعة 22/5/2009 قبل صلاة الظهر تأكد الخطر انه مستشفى.
طيب يعني شو بميز الشهيد عبد المجيد؟ يعني في حياته يعني ابرز صفاته، كيف تعامله مع الناس، كيف تعامله مع بيته؟
زلمه ملتزم بالنسبه لصلاته لعباته بالنسبه لدينه.
نعم.
ملتزم يعني كان يعني حتى كنا يعني مفكرين يعني نخطب له شغله زي هذه. يعني عطله صف يعني كنا نفكر انا وابوي واخوي يعني نخطب له. وقلنا بس تخلص توجيه وشغله زي يعني مستعدين كنا لهيك موضوع. ما كانش نصيب لهي القصه فاستشهد الله يرحمه.
نواصل الحديث عن الشهيد البطل عبد المجيد صالح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد ونكمل معه الحديث عما يدفع الشباب الفلسطيني للانضمام إلى المقاومة ومواجهة الاحتلال.
عبد المجيد ما لم يعتقل أو يصاب قبل استشهاده؟
لا لا ما اعتقل.
ما لم يعتقل ولم يصاب أيضا؟
مفيدش.
نعم. طب شو يعني أنت يعني كأحد أبناء الشعب الفلسطيني وكشقيق لشهيد، يعني شو اللي ممكن اللي دفع عبد المجيد لسلوك هيك طريق؟
هو بالنسبة له كان يعني عمل وطني. وطبعا دفع الحصار ومن الحصار والشغلات زي هذه، يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه، وضع الشعب الفلسطيني يعني عايش في حصار، عايش خنقة، عايش مكتوم، لا طلع على نفسه. بجوز يعني الوضع هذا ما عجبته فانتمل هالقصة أو فقش في القصة يعني.
الاحتلال هو اللي بدفع هيك بدفع الشباب للقيام بهيك عمل
بالدرجة الأولى، هي الاحتلال يعني سبب في القصة، سبب الحصار، سبب شغلتي هذه، سبب المجاورات اللي احنا بنمر فيها.
طب انت يعني كشقيق للشهيد يعني، والان استشهد اخوك وعرفت انه كان برابط وبقوم بعمل جهادي، يعني شو ممكن يعني كيف فكرتك هلا بعد ما استشهد اخوك عن المقاومه وعن الوطن وعن
الله يرحمه؟ احنا يعني ربنا اختار يعني ما زلناش كثير المستشهد يعني يعني انبسط يعني شهاد يعني القصه ان شاء الله ربنا يعدنا زيه.
طب انتوا في البيت كيف كانت ردة الفعل على استشهاده؟
ردة الفعل كانت طبيعية لا شك يعني، الواحد يعني زعل على اساس انه كان يعني عشر وكذا، اما يعني ليش المستشهد؟
نعم في الاخير يعني تسليم بقضاء الله
وكذا، وبنادم انسبب من هنا بس انشفته. يعني شهادة ان شاء الله ربنا يوعدنا بالشهادة.
نعم خصوصا يعني وانه الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني ثاروا على هذا النهج، وبالتالي هذا الامر بخفف على اهالي الشهداء
بالضبط. يعني كل بيت ولا بيت الا فيه شهيد يعني، عندنا في الشعب الفلسطيني كل بيت يعني دور على كل بيت تلاقي فيه شهيد، فيه جريح، فيه مصاب، فيه كذا بسبب الاحتلال.
نعم الاخ زكي عبد زكي صالح شقيق الشهيد البطل عبد المجيد صالح، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد عبد المجيد صالح، فهنيئا لك الشهادة يا عبد المجيد.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاف رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاف رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا يما غدرينه، هالشاهين دمات ودين علينا. يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تمين للماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء التي يلتقي فيها الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم فلسطين اليوم، وحتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب.